كم أنا سعيد بلقائي معكم أصدقائي المستمعين. سنعود بعد لحظات إلى مادة دراستنا سفر أعمال الرسل، ولكن ألفت انتباه أصدقائنا الجدد الذين ينضمون إلينا لأول مرة في هذه الليلة إلى أن القائمين على هذا البرنامج يقدمون نسخة من سفر الأعمال، كتاب درسنا، لكل من يتابع الدراسة ولا يملكه. ولا يتصور أحدنا أنه كتاب مجلد ومذهب لكي نطمع فيه، بل ما يطمع فيه رغم صغر حجمه وتواضعه هو فحواه، رسالته التي يضمها. ستقدم الأخت ميسون عناوين المراسلة في آخر الحلقة بإذن الله. ما زلنا في صدد دراسة تاريخ الكنيسة المسيحية وانتقال البشارة إلى العالم أجمع، وذلك كما وردت في سفر أعمال الرسل، وقد وصلنا إلى الفصل 21 منه. تأملنا المرة الماضية في الفصل 20 ورأينا تلك المجموعة الهائلة من رجال الله المرسلين الذين رافقوا بولس في رحلاته، وقد كانوا يعملون بكل جد وأمانة في نشر رسالة الإنجيل. ولا عجب أن الإمبراطورية الرومانية بأكملها قد سمعت برسالة الإنجيل. كنا مع بولس مجتمعين في أول أيام الأسبوع تماما كما يفعل المسيحيون في كل العالم للعبادة وكسر الخبز والصلاة وسماع كلمة الله وتقديم العطاء. وكان شاب اسمه أفتيخوس جالسا في الطاقة متثقلا بنوم عميق، وإذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا. أقام بولس أفتيخوس من الموت، وقد كانت هذه موهبة خاصة من الرب للرسل ولم تعد موجودة في أيامنا هذه، إذ يوجد بين أيدينا الكتاب المقدس. ونرى أن الناس سهروا يستمعون إلى بولس طيلة الليل. أرجو أن نتعلم من هذا درسا عندما نرى الواعظ يتجاوز المدة بعشر دقائق أو أقل. ثم ننتهي بمشهد لوداع بولس أهل أفسس، حيث كان يعلم بأنه لن يراهم ثانية في الجسد، وقد كان في طريقه إلى القدس ليقدم بيديه هبة للمؤمنين الفقراء. ولم يكن بولس يثمن نفسه فوق خدمة الرب، كان الرب الأولوية في حياة هذا الرسول العظيم. وقد حذر الرسول أهل أفسس من دخول المعلمين الكذبة، مؤكدا لهم أن يبقوا على ما علمهم إياه. استودعهم إلى نعمة الله وقبلهم وعانقهم بدموع. فعلا كان الرسول بولس من أعظم الرسل على الإطلاق. يا ليتنا نتعلم من حياته ما يغني حياتنا ويثريها. نأتي اليوم إلى الفصل 21 من أعمال الرسل. انتهى بولس من رحلاته التبشيرية الثلاث، وها هو يعود الآن عودة القائد المنتصر، يعود إلى القدس. ولكن في الطريق كانت التحذيرات تأتيه من كل مكان، إذ أن خطرا كان بانتظاره هناك. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الأعداد الستة الأولى من هذا الفصل 21 من الأعمال.
ولما انفصلنا عنهم أقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامة إلى كوس، وفي اليوم التالي إلى رودوس، ومن هناك إلى باترا. فإذ وجدنا سفينة عابرة إلى فينيقية ساعدنا إليها وأقلعنا، ثم اطلعنا على قبرص وتركناها يسرة وسفرنا إلى سوريا وأقبلنا إلى سور، لأن هناك كانت السفينة تضع وسقها. وإذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بالروح أن لا يصعد إلى أورشليم، ولكن لما استكملنا الأيام خرجنا ذاهبين وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والأولاد إلى خارج المدينة. فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا إلى السفينة، وأما هم فرجعوا إلى خاصتهم.
وكانوا يقولون لبولس بالروح أن لا يصعد إلى أورشليم. هذه هي الآية التي يستخدمها بعض المفسرين ليبينوا خطأ بولس في الذهاب إلى أورشليم، لأن التلاميذ طلبوا منه بالروح القدس ألا يذهب إلى هناك، ولكن بولس كان مستعدا أن يقدم نفسه ويموت لأجل المسيح، وسنتكلم عن هذا الموضوع بعد قليل. أنا شخصيا أعتقد أن بولس لم يكن مخطئا في ذهابه إلى القدس، ولم يخرج عن طوع إرادة الله أبدا، فقد كان يحمل بيديه تقدمة من المؤمنين الأمم إلى المؤمنين في كنيسة القدس، وأراد أن يقدم هذه الهدية بنفس اليدين اللتين اضطهدتا هذه الكنيسة في القديم، ولربما شعر بأنه مسؤول عن البلوى التي أصابت الكنيسة، وأراد أن يذهب بنفسه إلى هناك. السبب الثاني لاعتقادي بأن بولس لم يخطئ في ذهابه للقدس هو ما كتبه لاحقا في رسالة فيليبي عندما عبر له الإخوة عن رثائهم له لأنه في السجن، ومن السجن كتب وقال لهم: ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. فإذن ذهاب بولس إلى القدس لم يعوق عمل الإنجيل، بل آل إلى تقدمه. من ناحية أخرى، عندما ظهر الرب للتلميذ الدمشقي حنانية وطلب منه أن يذهب ليعمد شاول أو بولس، قال عنه: هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. وحتى هذا الحد من دراستنا في سفر الأعمال لم يقف بولس بعد أمام ولاة وحكام، ولكننا سنرى هذا في الفصل القادم. وأخيرا قال بولس في كلماته الأخيرة قبل موته: قد شاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي. وما كان ليقول ذلك لو أنه خرج عن إرادة الله. يختلف المفسرون حول هذا المقطع، ولكن لا ضرر من جمع الآراء المختلفة. أحب هنا أن أقدم رأي أحد الخدام الأعزاء على قلبي في هذا الشأن. يقول: ترى هل هو عناد بولس الذي قاده إلى القدس رغم تحذيرات النبي أغابوس له؟ هل هو عناده الذي سيقوده إلى القبض عليه من قبل اليهود وتسليمه إلى السلطات السياسية ثم نفيه إلى روما ومحاكمته وسجنه حتى الموت؟ أم أن بولس يتبع مخططا إلهيا كشف له هو من دون غيره؟ الجواب الأكيد نجده من سير التاريخ المسيحي حسب ما نقرأ عنه في الإنجيل المقدس. وثق بولس أن الله اختاره لتوصيل رسالة الخلاص إلى الجهات العليا المسؤولة حتى إلى الإمبراطور نفسه، وهذا الشعور الداخلي أعطاه العزيمة حتى لا يخور أمام شتى أنواع الضغوط. فهناك أولا ضغوط أحبائه الذين أرادوا سلامة جسده، ثم هناك ضغوط الأعداء في المكائد اليهودية ضده. لكن يحق لنا أن نسأل: من أين كنا سنستفيد من الرسائل الغنية التي كتبها بولس وهو في الأسر لو لم يسلم حياته كلها لله حتى الموت؟ من أين كان سيتسنى لبولس أن ينظم العقيدة المسيحية كما فعل لولا سني الاختلاء في السجون؟ إذن الذي قاد بولس إلى رفض ضغوط أحبائه لم يكن عناده في تحقيق رغباته الجسدية، بل تصميمه على تحقيق إرادة الله الواضحة. نواصل القراءة الآن في الفصل 21 من الأعمال ابتداء من الآية 7.
ولما أكملنا السفر في البحر من سور أقبلنا إلى بوتوليمايس، فسلمنا على الإخوة ومكثنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده. وكان لهذا أربع بنات عذارة كنا يتنبأن، وبينما نحن مقيمون أياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا يقوله الروح القدس، الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والذين من المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. فأجاب بولس: ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي لأني مستعد ليس أن أربط فقط، بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين ليتكن مشيئة الرب. وبعد تلك الأيام تأهبنا وصعدنا إلى أورشليم، وجاء أيضا معنا من قيصرية أناس من التلاميذ ذاهبين بنا إلى مناسون، وهو رجل قبرصي تلميذ قديم لننزل عنده.
جئنا إلى قيصرية ودخلنا بيت فيليبوس المبشر. فيليبوس هذا كان مبشرا، والمبشر هو ناقل الأخبار السارة. هؤلاء البنات كنا يتنبأنا لأن العهد الجديد لم يكن قد كتب بعد، وكان لابد من موهبة التنبؤ هنا. وهذا أيضا يبين دور المرأة الهام في الكنيسة. وبينما نحن مقيمون أياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا يقوله الروح القدس، الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. كان الروح القدس يكشف لبولس ماذا سيحدث له إذا ما صعد إلى القدس، وكأنه يقول: هذا ما ستواجهه يا بولس من آلام، فهل أنت مستعد لذلك؟ الله لا يريد لبولس أن يفهم بأنه يقوده نحو فخ. كان بولس يعلم جيدا ماذا ينتظره، ومع ذلك فقد استعد من كل قلبه أن يذهب. وفي الواقع لم يكن هذا النبي يخبره بشيء جديد، إذ عرفنا في الفصل السابق أن بولس كان مزمعا أن يتألم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والذين من المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. فأجاب بولس: ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي، لأني مستعد ليس أن أربط فقط، بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. أبدى بولس استعداده للموت من أجل المسيح. وهنا لابد لي أن أتوقف قليلا عند هذه النقطة، والتي أتت على ذكرها الأخت ميسون في مستهل اللقاء. لقد رأينا في دراستنا لسفر الأعمال بأن بولس يعتبر الشخصية البارزة في الجزء الأكبر منه، ولاحظنا مدى التكريس في حياة هذا الرسول. إنما أولا لاحظنا النقلة الكبيرة والتغيير الجذري الذي حدث في حياته، فبعد أن كان قتالا مفتريا يضطهد الكنيسة ويقبض على المؤمنين، إذا به يتقابل وجها لوجه مع المسيح فيرجع عن ضلال طريقه ويطلب الصفح والغفران، والنتيجة يكرس حياته لخدمة المسيح ورسالة المسيح. لقد عاش حياته وفق إنجيل المسيح، وأخيرا لم يوفرها لتقديمها على مذبح خدمته. وهنا يكمن الفرق، فالمسيح يبحث في الدرجة الأولى عن الخاطئ نظيري ونظيرك مستمعي، حتى نؤمن به، حتى نستفيد نحن من موته فوق الصليب. وبالتالي إذا عرضنا أن نموت لأجله قبل أن نستفيد من موته هو لأجلنا، نبطل الدافع لعرضنا أصلا. إنما بعد أن نستفيد شخصيا من فدائه، عندئذ قد يصل بنا التكريس إلى حد أن نقول له مع بولس: أنا مستعد أن أموت لأجل اسمك. تفضلي يا ميسون واقرأ لنا الآن من فضلك الآيات من 17 إلى 26 من الفصل 21 من الأعمال.
ولما وصلنا إلى أورشليم قبلنا الإخوة بفرح، وفي الغد دخل بولس معنا إلى يعقوب وحضر جميع المشايخ. فبعدما سلم عليهم طفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الأمم بواسطة خدمته. فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب وقالوا له: أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا وهم جميعا غيرون للناموس، وقد أخبر عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى قائلا أن لا يختتنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد. فإذا ماذا يكون؟ لا بد على كل حال أن يجتمع الجمهور لأنهم سيسمعون أنك قد جئت، فافعل هذا الذي نقول لك، عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذ هؤلاء وتطهر معهم وأنفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعلم الجميع أن ليس شيء مما أخبروا عنك، بل تسلك أنت أيضا حافظا للناموس. وأما من جهة الذين آمنوا من الأمم فأرسلنا نحن إليهم وحكمنا أن لا يحفظوا شيئا مثل ذلك سوى أن يحافظوا على أنفسهم مما ذبح للأصنام ومن الدم والمخنوق والزنا. حينئذ أخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمال أيام التطهير إلى أن يقرب عن كل واحد منهم القربان.
لقد وصل بولس إلى القدس وراح يطلع الإخوة المؤمنين قادة الكنيسة على ما عمله الله بواسطته وسط الشعوب الوثنية، فرحوا به وبأخباره، غير أنه كانت قد وصلتهم أخبار من مصادر أخرى عن نفس الأحداث، منها الزعم أن بولس يعلم الوثنيين الارتداد عن شريعة موسى وعدم إطاعة الوصية بختن أولادهم. هذا الأمر طبعا أغضب اليهود الساكنين في أورشليم، وكانوا يتحينون الفرص للقبض على بولس لو استطاعوا. وسنرى المرة القادمة أن انتظار الشعب اليهود لم يخب. حسب الظاهر لم تشدد كنيسة القدس على اليهود الذين انضموا إلى الإيمان المسيحي، لم تشدد عليهم التعليم الصريح بأن في المسيح الكفاية، بل تركتهم يحافظون على بعض طقوسهم الدينية من جهة الختان وحفظ النذور والمواسم والأعياد، رغم معرفة قادة الكنيسة الشخصية أن حفظ الناموس لا يقدم ولا يؤخر في موضوع خلاص النفس من أوزار الخطية. إلا أن اليهود الذين انضموا إلى الكنيسة حافظوا على عاداتهم. من جهة أخرى تذكر أنه عندما حاول المهودون فرض الختان على الوثنيين الذين قبلوا الإيمان المسيحي، رفضت الكنيسة هذا الموقف وأوضحت أن الوثني الذي يقبل الإيمان المسيحي ملتزم بحفظ نفسه مما ذبح للأصنام ومن الدم والمخنوق ومن الزنا فقط. أمام هذين الموقفين المختلفين نتساءل، هل ساعد هذا على تأسيس العقيدة المسيحية على أساسها الصحيح الوحيد الذي هو المسيح؟ الجواب نعم، لكنه ترك في نفس الوقت مجالا ولو صغيرا للمسيحيين من أصل يهودي بالرجوع إلى ناموسهم الموسوي والإركان إليه. لبل وصل حال بعض الذين زعموا الإيمان أن ارتدوا عنه ورجعوا إلى ناموس موسى، وهم الذين تكلمهم الرسالة إلى العبرانيين. هذا الموقف بالذات هو الذي دعا بولس الرسول أن ينفق على 4 رجال يهود حتى يحلقوا رؤوسهم ويتطهروا معا ويدخلوا الهيكل في محاولة لاسترضاء يهود أورشليم. لا أظن النتيجة كانت مفرحة كما سنرى، ولكن في أي حال من الأحوال لم يقبل بولس بالأمر كوصية كان يعمل بها، لكنه فعل ذلك إذ أراد أن يربح هؤلاء الناس فقط. لا يمكننا أن نلوم بولس هنا، إذ أننا تحت النعمة وهناك حرية للمؤمن، وبولس هو الذي قال، غير أنه كما قسم الله لكل واحد كما دعا الرب كل واحد هكذا ليسلك، وهكذا أنا آمر في جميع الكنائس، دعي أحد وهو مختون فلا يصر أغلف، دعي أحد في الغرلة فلا يختتن، ليس الختان شيئا وليست الغرلة شيئا، بل حفظ وصايا الله. الدعوة التي دعي فيها كل واحد فليلبث فيها، كورنثوس الأولى 7:17-20. ولكن هناك أمر ينبغي أن نكون متفقين عليه، المسيحية مستقلة وفريدة، لا يقدر ولا يجب على اليهودي إذا قبلها أن يحمل إليها ما تعلمه من الناموس، وإلا سيحاول أن يضفي عليها ضلالا غريبا يحجب مجدها وفرادتها، وهذا ينطبق على كل إنسان آخر يقبل المسيح والمسيحية. لا مجال لحمل عقائدنا وتعاليمنا السابقة إليها، كما لا مجال للخلط بينهما والخروج بدين جديد. رسالة المسيح رسالة فريدة متفردة، عقائدها فريدة، إعلانها فريد، ومحورها شخص فريد، والمعاني التي تعرفها في الصلاة والعطاء والصوم وغيرها معان فريدة لا مجال للخلط بينها وبين غيرها. مرجعها الوحيد هو الكتاب المقدس، وهو كتاب إيمانها والعقيدة والحياة. لذلك أرجوك مستمعي، لا تحاول ولا تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين المسيحية وبين أي طائفة أخرى، فمساعيك رغم مظهرها السمح لن تأتي بنتيجة، وإذا جاءت لن تكون هذه في خدمة المسيحية على الإطلاق.